بالأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم دلوقتي عن أساسيات في الزواج المسيحي. وأنا عارف أن في ناس اتجوزوا من العهد القديم يعني لكن الموضوع برضو مهم ممكن يشرحوه لأولادهم وأحفادهم. وفي ناس لسه داخل على الجواز مهم يفهموها صح من الأول، وفي ناس لسه معكوكة في الموضوع، فإيه أكيد الموضوع ممكن يفرق معه. المرة دي هناخد أشهر نص عن الجواز في الكتاب اللي هو كلام المسيح عن الزواج اللي بنقوله في صلاة الإكليل كل إكليل نحضر من إنجيل متى إصحاح 19. النص ده مشهور ويمكن أغلبكم حافظينه من كتر ما بتحضروا أفراح. يقول ولما أكمل يسوع هذا الكلام جميعه انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان. أول حاجة شغلتني في النص ده هو أول سطر علاقته بالجواز. يقول لما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. الحياة السطرين دول مش تبع الموضوع، مش تبع الجواز، بس ليهم علاقة مهمة جدا بالجواز. يقول لكم إيه بقى العلاقة. أول مبدأ في الجواز المسيحي هو أكمل يسوع هذا الكلام. يعني إيه؟ يعني مش ممكن تتجوز جواز مسيحي إلا لما تتلمز على المسيح في كلامه صح. مشكلتنا النهاردة أن اللي واقفين قصادنا يتجوزوا مش مذاكرين كلام المسيح، مش عارفين ربنا يسوع قال إيه، ما كانوش تلاميذ في مدرسة ربنا يسوع كفاية، فدخلين على الجواز اللي شافوه في أفلامنا العربي، أو داخلين على الجواز اللي حضروها في المسلسلات الأجنبية، هو ده الجواز اللي يعرفوه، وعشان كده ما بيفوتش أسبوع وشهر وسنة والحق يا أبونا. المشاكل ولعت، أيوة، لأن هما ما تلمزوش. الجواز المسيحي يحتاج إلى تلمذة. في ناس تقول لك وهو الجواز ده يعني هيدرسوه، الحقيقة تدرسه من نظر مسيحي. يعني ربنا يسوع لما خلقنا ليه؟ ولما عمل آدم وحواء عملهم ليه؟ والقصد بالجواز إيه؟ والكتالوج بتاع الجواز ده فين؟ لأن في خطة إلهية ربنا عملها، الناس طلعت براه، وعشان كده في طلاق وفي مشاكل وفي حوادث وفي مصايب وفي نكد. إنما ربنا ما كانش قاصد كده، ده كان قاصد يسعد آدم بالجواز ويسعد حواء بآدم ويسعد البشرية كلها بمشروع الزواج. فلما نرجع لقصد الله للكتالوج هنلاقي انه الناس ممكن تتجوز وتبقى سعيدة جدا لو فهمت الجواز المسيحي صح. فأول بند أو أول قضية في أساسيات البيت المسيحي التلمذة. التلمذة يعني إيه؟ يعني لو ولادنا متربيين جوه الكنيسة وشربوا المبادئ المسيحية صح وعرفوا حق ربنا صح، أنا مش متوقع مشاكل منهم. اللي بيجيب المشاكل اللي ما تحفرش في قلبه كلام ربنا، اللي ما شربهاش من صغره، اللي ما عرفش يعني ايه حب مسيحي، ما عرفش يعني ايه يقول حاضر ويوطي راسه، ما عرفش يعني ايه يبقى عنده مسؤولية عن الاخر، ما عرفش الحاجات. فبالتالي طبعا لما يتجوز هيبقى شخص متعب، راجل او ست. فيقول لما اكمل يسوع هذا الكلام، كأنه بصراحة كده المفروض قبل ما نجوز حد تقول له انت خدت كملت الكورس. يقول كورس ايه؟ نقول يعني خدت الدروس كلها بتاعت ربنا. دي ياخدوها فين دي؟ يعني بالبلدي متربي في الكنيسة. وهنا اقول حاجة بصراحة والاباء يحلوني فيها، احنا بنطلع حاجة اسمها خلو موانع. خلو موانع يعني ايه؟ يعني اي عريس الكنيسة قايل لنا انت كأسيس عارف عيالك، تدينا ورقة تأكد انه ما سبقلوش جواز وانه بيعترف عندك وانه بيتناول من ايدك وانك انت عارف سلوكه. الحقيقة خلوه من الموانع النهاردة بقى شكله ايه؟ بقى اثبات انه ما سبقلوش جواز. طيب ما اي شاب له حق عندي من ولادي انه ياخد خلوه موانع، بس انا ضميريا مش مرتاح. ليه؟ ممكن يكون ما سبقلوش جواز، بس انا في بالي بقول هو ما ينفعلوش جواز اساسا. ما ينفعلوش جواز ليه؟ لانه ما يعرفش حاجة، مش فاهم ربنا قال ايه، فده عارف انه هيطلع عينين مراته، لانه اناني جدا، لانه بخيل جدا، لانه عصبي جدا، لانه عنيف جدا، لانه مش تائب، لانه ما بيخافش ربنا. طيب ما انا هديله خلوه موانع، وانا فاهمين الفكره، انا شايفه مش فاهمها صح، وداخل على الجواز حقه، ايوه حقك، بس بصراحه ده مش جواز مسيحي، عشان جواز مسيحي لازم تبقى انت الاول مسيحي. يقول لي ما انا متعمد. اه بس هو بينقال المسيحي مجرد معموديه. لما اكمل يسوع هذا الكلام جميعه، انت ما خدتهاش من بابها صح. وعشان كده النهارده عندنا الاباء بيحبوا يعملوا كورسات خد مخطوبين وكورسات ما قبل الزواج، لكن هي الاساس فيها اساس روحي، هي مش معلومات عن فن الجواز، هو مش عقده، انما هي الاساس انه الانسان يرجع يتبرمج برمجه روحيه، خوف ربنا يملى قلبه، كلام ربنا يشغله، ساعتها يبقى زوج حلو وهتبقى زوجه مثاليه. فالتلمذة أول قضية في الجواز المسيحي، وبصراحة دي أصعب قضية. وأي مشكلة زوجية الناس ترجع تتلمز على كلمة ربنا صح تتحل، صدقوني بدون استثناء. أي مشكلة مهما تعقدت لو الناس عرفت حق ربنا وانشغلت بكلام ربنا وتابت، يعني ظبطت نفسها على كلام ربنا، الدنيا تمشي. لكن هي ما بتمشيش ليه؟ لأن بنقعد نتفنن في 100 حل إلا أن احنا نرجع لربنا كان عاوز إيه. طبعا يبقى مش هتتحل. كلام ربنا بيعمل فينا إيه؟ بيفهمنا إرادة ربنا. هو ربنا في كلامه بيعلن مشيئته. مشيئة ربنا من خلقتنا ومشيئة ربنا من جوازنا هو أن احنا ببساطة نوصل السماء في الآخر. وبصراحة ما فيش ولا شاب ولا شابة بيفكر بالطريقة دي، أو قليلين جداً اللي يفكروا. يعني عمري ما سألت واحد أقول له أنت عاوز تتجوز ليه؟ يقول لي عشان أروح السماء. ما هو لو قال كده يفتكروه مجنون، فاهمين إزاي؟ في الزمن ده يفتكروه مجنون. إنما هي دي الإجابة الحقيقية، هي دي الإجابة المظبوطة الوحيدة. أنا بتجوز عشان عاوز حد يمسك بإيدي وياخدني على السماء، ما يضيعش السماء من إيدي. هو ده الفكر المسيحي المظبوط. في بقى شعارات كتيرة جميلة عشان الاستقرار، عشان مغلطش، عشان ماشي، بس الحقيقة الهدف الأسمى راح منك. احنا قاعدين يومين في الدنيا ومسافرين السماء. اللي هيشاركك حياتك، اللي هيحود اتجاهك على جهنم، يا هيشجعك توصل السماء بسلام. فانت بتعرف إرادة ربنا من كلام ربنا. ربنا قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يا ترى شريك حياتك اللي هتختاره الحكاية دي واضحة في ذهنه؟ أولا ملكوت الله وبره، ولا دي مش شغلاه؟ يبقى مش عارف ربنا عاوز منه ايه. يبقى عاوزين نعمل فلوس، وعاوزين نعمل كذا، وعاوزين نجيب عيال، طب ويفرق ايه ده عن اي واحد غير مسيحي؟ لما تعمل فلوس، ولما تجيب بيت حلو، ولما تربي عيال، تمام. طب اللي مفهوش روح ربنا بيعمل كده؟ مش هو ده اللي قصده ربنا خالص. احنا بكلام ربنا بننتقل لمستوى فوق البشري. التلمذة المسيحية بتخليك مش مجرد بني آدم، بتخليك انسان مسيحي، مسيحي غير بني آدم. البني آدم هيشتهي شريك حياته بشكل او باخر، ممكن يستغله، ممكن ينزل بمستوى العلاقة الى علاقة مصالح، انما الفكر المسيحي بيرقى بمستوى التعامل إلى مستوى الحب والعطاء والتضحية والأمانة والكلام الحلو بتاعنا. ده مستوى فوق العادي، وإحنا في أولادنا في الكنيسة لازم يبقى مستواهم فوق العادي، مش عادي. لا عادي يبقى زي أي شاب ما يعرفش ربنا، لكن ولادي عاوزهم يبقوا مثاليين، لأن ربنا يسوع أداهم كلام يعيشوا به. من هنا الكلام بيعمل إيه؟ بيعمل نضج روحي وعقلي ونف نفسي وجسدي. كلمة ربنا بتكبر الواحد، بتظبطه، لما الإنسان يبقى متربي في الكنيسة صح تبقى نفسيته مظبوطة، يعرف حقه وحق اللي حواليه، يعرف يعني إيه إحساس بالمسؤولية، يعرف يخاف على مصالح الناس، حاجات كتيرة يتعلمها لقوم بعد كده في بيته يبقى زوج طبيعي وإنسانة كويس. بعد كده يقول وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. برضو للوهلة الأولى الواحد يقول الله الآية دي علاقتها بالجواز، ربنا يسوع كان بيلف ويخدم ويوعظ ويشفي. خلينا في السؤال المهم، لما جم قالوا له نطلق ولا لا، دي اللي ليها علاقة بالجواز؟ لا برضو دي ليها كمان. تبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. احنا مش هنتكلم عن الشفاء الجسدي، انما افرض انا شاب عاوز اتجوز بس في عيب ان انا مثلا اناني، مفروض قبل ما اتجوز اتعالج وإلا هعذب شريك حياتي. حق ربنا علي، حق شريك حياتي علي ان انا اكون امين تجاه الطرف الاخر وان انا اتعالج قبل ما اتجوز. اتعالج اقصد من العيب اللي فيا، لو انا اناني زيادة يبقى انا هعذب اللي معايا. فشفاهم هناك يعني امشي ورا ربنا يشفيك. وما اكثر الامراض الروحية اللي تخرب الجواز، امراض روحية كتير قوي، الأنانية، العند، التسلط، العنف، الكبرياء، الكذب، دي أمراض روحية خطيرة لو دخلت بين الزوجين لازم تفسد الزواج. لكن لو كان الإنسان هنا مسيحي تائب هيخف هيشفى، ولو خف خلاص يقدر يتجوز ويبقى جوازه طبيعي. عشان كده بنقول إيه؟ من يصلح للزواج؟ هو الإنسان اللي مشي في الآية دي، اللي تبع المسيح فشفاه، هو ده اللي يصلح للزواج، اللي مشي ورا كلام ربنا وشرب من ربنا وامتلأ بالماء الحي وخف من عيوبه البيج الكبيرة دي، فيقدر نقدمه كده عريس حلو أو عروسة حلوة للطرف الآخر. بعد كده ربنا يسوع جاوب على السؤال وقال إيه؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ لما جم قالوا له ليه ما نطلقش زي ما موسى قال هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ هم عاوزين يوسعوها، هو موسى ما كانش قايل لكل سبب بس أذن لهم بكتاب طلاق لأن كانوا بيموتوا ستته، يعني لو ما طلقوش هيموتوه، فموسى قال لك لا ياخدوا كتاب طلاق وخلاص. لكن طبعا القصة وهو ده اللي قاله ربنا يسوع، قال لهم بسبب قسوة قلبكم أذن لكم موسى بكتاب طلاق، ده لأن انتم مليانين قسوة. إنما من البدء، ليه ربنا بيقول من البدء؟ الجواز ما هواش اختراع في القرن 21، الجواز ده آدم وحواء. تعال نشوف الأصل إيه، الموديل اللي اتعملنا عليه إيه، البرنامج اللي المفروض نمشي عليه ايه من ساعة ما ربنا خلقه. من البدء خلقهما ذكرا وانثى، يبقى ضمنيا هي زوجة واحدة، ده من البدء تنظم ربنا كده، ما خلقش اتنين حواء ولا خمسة حواء. من البدء راجل ومراته، ساعة ما خلق ادم وحواء خلق حواء من ضلع ادم من جنب ادم، وكانوا يعلمونا يقولوا لنا ايه، لا من راسه عشان ما تتمريسش ولا من رجليه عشان ما يدوسش، فاهمين ازاي؟ من جنبه يعني ايه؟ قده سوا سواسي، يعني ايه؟ يعني تبقى شريكة، مش اقل ولا اكتر، شريكة لكن حتة منه، حتة منه، عشان يفضل طول عمره يقول هذه لحم من لحمي عظم من عظامي. وده اللي نطقه ادم اول ما صح، اول ما لقى حواء فهم بدون درس، فهمها كده على طول، قال دي حته مني. معناها ايه حته مني؟ يعني انا مسؤول عنها. وده اول قضيه مهمه في الجواز، المسؤوليه، انك لما بيقول لك حب مراتك زي نفسك ده من البدء لانها حته منك، فانت بتحب ايدك زي نفسك لان ايدك ايدك، يعني من غير ما بتفكر ايدك هي ايدك، فمراتك هي حتة منك. فيبقى زوجة واحدة دي ملهاش فصال، اتنين مفيش انفصال، لانه لو فصلت حتة منك انت مش هتبقى طبيعي، مش هتبقى كامل او هتموت لانه جزء منك. وكما كان هكذا يكون، لما قال من البدء يبقى النظام ده هيستمر الى الابد. العلم مش بيضيف حاجة. النهاردة عندنا موضة، وانا مش مقصودش حاجة، لكن موضة الكونسلينج وموضة كتب الجواز وموضة المعرفة والعلم، الحقيقة ده مش هيغير كتير في اللي قصده وبدأه ربنا. لو انسان فاهم ربنا وبيحب ربنا هيتجوز مش محتاج كل ده، لانه عارف يرضي ربنا فهيعيش سعيد وهيسعد اللي معه ببساطة شديدة. انما كل ده العلم ممكن يفيد بس مش هيضيف على اللي عمله ربنا، مش هيغير المعايير. النهاردة البدع اللي بتطلع اكتر من علاقة مثلا، او علاقة او بلاش فاميلي وبلاش جواز والناس تعيش براحتها، او الشذوذ باشكاله، كل ده برا الخط، كل ده ملوش علاقة من البدء. البروجكت بتاع ربنا ايه؟ ملوش دعوه باللي بيحصل. يبقى اللي بيحصل ده كله شياطين. اللي قصده ربنا هو اللي يكمل وهو المستقيم ومفيش حاجه غيره، لانه في خط واحد هو ده اللي هيكمل للاخر. يقول من البدء خلقهما ذكرا وانثى، وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. يترك بقى قضية، مش مشكلة حكاية تترك دي، ليه ما كل الناس بتترك؟ لا، في مصر بالذات موضوع الترك ده واقع خالص. ليه واقع؟ الراجل يطلع من بيته ويتجوز ويرجع تاني يوم ياكل في بيته ويسأل بابا اعمل ايه ويسأل مامته اعمل ايه. الله، يبقى لم يترك. فاهمين المشكلة؟ وتبقى البنايه متعذبه. اتجوزت الراجل بابوه وامه واخواته. الله، ما قالش كده ربنا، هو قال يترك ويلتصق، فالمفروض في ترك. الحته دي ناقصه في بيوت كتير قوي وفي شباب كتير قوي، مش مفطومين من الكبار. هتقول طب ما احنا ظلمنا الراجل كده. خلي بالك هو اتقال على الست ايه كمان؟ انسي شعبك وبيت ابيك. دي مش يترك، دي اكتر، لان الملك اشتهى حسنك، عريسك خلاص اختارك. معناه الفطام النفسي والترك والخروج بره الاب والام، ده مطلوب من الطرفين وبشكل حاسم وحازم وواضح وصريح. دي مشكلة بقى عندكم انتوا الكبار وعند الشباب. الواحد يقول يا انا اتعب وربي عيالي واصرف عليهم واجهزهم وبعدين يسيبوني؟ ده من البدء انت بتغلط في المشروع بتاع ربنا. ده هو ده السيستم، هو ده الطبيعي اللي انت معترض عليه. ده حق ربنا. ايوه هتربي وتصرف وتكبر وتعمل وبعدين ما تتدخلش، لازم تديهم حريتهم. خلاص تصلي، تكلم نفسك، اتكلم ربنا، انما ما ينفعش تبقى بتتكلم. انا بقولها معلش بحرقه شويه، لانه من كتر المشاكل اللي بنشوفها بسبب تدخل الحموات والرجاله الكبار وبسبب عدم وعي الشباب بالترك. يعني ايه تبقي ريبورتنج لمامتك؟ خلاص نو ريبورتس، لا ما ترجعيش تحكي، خلاص بيتك اتقفل عليك، انت تابع جوزك عشان البيت يمشي صح. مهما حصل حلوا مشاكلكم مع بعض. يترك ويلتصق، يلتصق اكتر كمان، يعني العلاقة مع شريك الحياة اكتر جدا من العلاقة مع الاب والام. نظام ربنا كده من البدء كده، هو ده الجواز اللي يمشي، غير كده ما يمشيش. والترك ده بقول لكم قضية معلقة، يعني لما يكون شاب مثلا أبوه هو اللي بيصرف بعد جوازه، خلاص في حاجة غلط. طبعا في حاجة غلط، ما كانش المفروض يتجوز. لأنه ما عرفش يعمل الترك، تبقى البنية تعبانة نفسيا. ليه؟ لأن مش مفروض أن حماها يصرف، لأنه لما حماها يصرف مهما كان شخص ناضج وعاقل طبعا ممكن يتدخل في أي لحظة، مش هتقدر تقول لا، ومش هتقدر تبقى بصة أبتو جزها، يعني مش بصاله بالاحترام الكافي، لأنه حصلش فطام اقتصادي، كان لازم جزها يبقى مسؤول عن البيت خلاص، ولو قبلته بظروفه يبقى بظروفه. كون بقى في الأول ساعدوهم في البدايات ماشي، لكن هيفضلوا يعيشوا على حس الكبار، خلاص في حاجة غلط طبعا، وضع مش مظبوط، لازم يفجر مشكلة بعد شوي. لما نقول مثلا يترك، دي في حاجة مهمة كمان، انه ساعات بابا وماما رمز دايما للدلع ورمز للعطاء، فالترك معناه ايه؟ انت خدت كتير قوي من ابوك وامك، سوري يعني في التعبير، جه الاوان اللي انت اللي هتدي، مش هتاخد تاني كتير. ففي شباب كتير لازم اقولها بصريح العبارة كده، مدلعين قوي، فعاوزين يفضلوا طول عمرهم ياخدوا، فحتة يترك دي لا، فيبتدي يعامل مراته على انها اب وام بديل، يعني ياخد بس ما يديش، دي حتة نفسية ملخبطة خالص، مراته بقت ماما تاني، يعني هو ما عندوش اي احساس مسؤولية، هي ياريت هي اللي تصرف، وياريت هي اللي تطبخ، وياريت هي اللي تخلف، وياريت هي اللي تحل المشاكل، وياريت هي ما تشغلنيش باي حاجة، هو يفضل باشا كده، يبقى لم يتفطمش برضه، معرفش يترك بابا وماما الفيجر بتاعهم ما شابه، يعني لسه ايه الفاذر فيجر، لسه اساسي في حياته، يعني هو محتاج لسه الكبار فحطهم في مراته. طب ده هي اللي محتاجاك دلوقتي، تحتمي فيك، طبيعتها كأنثى تحتاج الى راجل يحميها، راجل مسؤول عنها، راجل يعوض ابوة ابوها، لان احنا بنقول في الجواز انت المسؤول عنها بعد والديها، فاللي كانوا بيدهولها وهي اناء اضعف محتاجة حب وسيكوريتي اكتر، انت اللي هتعوضه، هو اللي عاوز 100 واحد يعوضه، هيعوض منين؟ هو لسه بياخد ما يعرفش يدي. طب ما كان لوش جواز بصراحة، ليه؟ اصل دي ازمة يا جماعة، احنا النهاردة ما في مشاكل كتير قوي، لان العيوب دي اساسية، احنا مش عاوزين نحل مشاكل، عاوزين نتقي المشاكل. فلو هو يعرف يعني يترك، ونساعده احنا الكبار، لما يجي ابنك بعد جوازه يقول لك الحق يا بابا، قول له لا يا حبيبي، لا انا بصلي بس خلاص، تفضل انت فكر وروح لمراتك وشوفوا تعملوا ايه، انا علي اصلي. بعد الشر لما تبقى حاجة فوق طاقته مش ممكن هتسيبه، لكن في العادي ما ينفعش كل صغيرة وكبيرة يقول لك يا بابا، لا لا ما ينفعش، لازم يجي ويكرمك ويجملك ويجلك ويقدرك ويحبك، انما في حدود واضحة خلاص، حياته مسؤول عنها، حياته مسؤول عنها. طبعا لو فوق الطاقة ده احنا الكل بيشارك، معلش بس انا بحط الاطار الاساسي الاول. اذا ترك الفردية، فكرة الفردية، هو كان ابن ابوه وامه، ما ينفعش يستمر كده، هو النهاردة هيدخل في شركة مش هيبقى لوحده، وفي شباب كتير قوي ما يعرفش تشير، ما يعرفش يعني ايه دي، ما يعرفش، فيقول لك مروح بيته وقاعد قدام التلفزيون، الله، ومراتك اللي مستنياك وعيالك، لا ما انا عاوز اتفرج على التلفزيون. طب اتجوزت ليه؟ اتجوزت ليه لما تكون انت بتفكر انت عاوز ايه؟ خلي بالكم الرد مستفز، انا عاوز اتفرج، ما انا عاوز مجرد ان شعاره في الحياة انا عاوز لا يصلح للجواز، لانه عمره ما بيقول هي عاوزة، يبقى ما يعرفش يتجوز. ليه؟ ما لازم يفكر ان الزوجة دي محتاجة تحكي معاه، الولاد محتاجين يقعدوا معاه، فلازم يفكر بطريقة هم محتاجين ايه وعاوزين ايه، ادي المسؤولية، ادي الرجولة، ادي الحب، ادي الفطام. انما مروح يقول اصل انا تعبان، انا عاوز اكل، انا عاوز اتفرج على التلفزيون، بلاش دوشة، ما كانلوش جواز، هو عايش جوه بيت زيجي، لكن الحقيقة هو مش متزوج في الحقيقة، ظاهريا متزوج، لكن الشركة الفاميلي، الحوار، الإحساس بالآخر، الحب منظر بس مش حقيقة. كل ده لأنه معرفش يترك. هنا كمان ترتيب الأولويات قضية مهمة. مين الأول في الجواز؟ جوزك الأول قبل أبوك وأمك. في الجواز مراتك الأول قبل والديك، ده حق ربنا ولازم تبقى صريحة جدا. والكبار بيغلطوا لما يصعب عليهم، لما ابنك يراعي مراته أكتر منك بيصعب عليك. أنت جوزك لما كان بيراعي والدي أكتر منك كان بيصعب عليك، بس نسيتي. ودارت الأيام بعد 20-30 سنة وبقت الحكاية في ولادك، بس ده حق ربنا، ده أنت تفرحي أن ابنك بيراعي مراته أكتر منك. لو أنت أم مسيحية حقيقية هو ده الترتيب الطبيعي، وتشجعي على كده. وهكذا الزوجة تعمل كده مع جوزها، جوزك قبل والديك لو يزعلوا معلش مع احترامي يزعلوا. والكبار ساعات يبقى عندهم حاجة في علم النفس يسموها passive aggression. passive aggression يعني ايه؟ يعني تيجي الام الكبيرة تقول له يا ابني من ساعة ما اتجوزت محدش بيشوفك، انت اصلك نسيت اهلك، يعني احنا تعبنا معاك كتير قوي. وبعدين تقول له ده انا تعبانة ومش حاسس بيا. وطبعا البنية الغلبانة بتغلي. ليه؟ لانها شايفة انها بتوجع ابنها بالطريقة دي، عشان يجري كل يوم يأكل عندها ويقعد يحكي بالساعات ويهمل حق مراته واولاده، وتقلبت المشاكل. وهي انا مش قصد ان الام قصده، لكن هي بدون قصد بتجرح بيت باولادها، بتخرب عليهم، واحيانا بقصد، لكن هقول انها بدون قصد. معلش انا بقول كلام يوجع، بس انا من كتر اللي بشوفه فاحتملوني. خلينا نصارح بكل حاجة، لو لا استنوا ده لسه فيها شغل لسه كتير. طبعا الكبار يسمعوا الكلام ده يصعب عليهم. بصوا صدقوني احنا بنقعد المخطوبين كده قبل الجواز ونكتب لهم، انا بعمل كده بعد ما اقول كل الفطام وكل الكلمتين الجامدين دول ارجع اكتب الود والمجاملة والاحترام والاكرام للكبار طول العمر باعتدال وبتساوي. بكتب الجملة دي. يعني ايه؟ مش معنى انك انت هتبقى مراتك قبل اي حد انك تأثر في حق والديك، لا، ده انت عندك بدل الاب اتنين وبدل الام اتنين، دي بركة يا حبيبي. وتودهم وتجاملهم وتحترمهم وفوق راسك وتدعي لهم وتشوف طلباتهم، لكن تفضل مراتك اغلى عندك من اي حد، ورأيها اهم من رأيهم، وزعلها اوحش من زعل اي حد. حق ربنا كده، يترك ويلتصق، هي معناها كده. خلي بالكوا يلتصق كل الناس فهمها علاقة جسدية، لا، هي بتبتدي بعلاقة نفسية الأول. لو ما ابتدتش بعلاقة نفسية سوية العلاقة الجسدية ما بتبقاش سوية. لو الالتصاق النفسي، لو الزوجة حاسة ان جوزها مش ملكها ما بتبقاش سعيدة في جوازها حتى جسديا، لان الالتصاق ده عملية نفسية قبل ما يكون جسدي. تتضمن الجسد في الآخر، بس ده في الآخر مش في الأول. نكمل بقى. وقال من أجل هذا يترك الرجل أبا وأم ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. احنا قلنا الترك، ندخل على الالتصاق. الالتصاق دي كلمة مقدسة استخدمت في التعبير عن العلاقة مع الله نفسه. يقول في الآية في المزمور خير لي الالتصاق بالرب. يعني ربنا عشان يوصف سر العلاقة بين الرجل ومراته استخدم نفس الكلمة اللي بيوصف بها سر العلاقة بين الإنسان وبينه، عشان تعرفوا قدسية العلاقة وسريتها. قدسيتها وسريتها، جواز مقدس وسر، زي ما علاقتك بربنا حاجة سر، حاجة في قلبك بينك وبين ربنا عمار، مهما قلت محدش يقدر يعرف كل اللي جواك بينك وبين ربنا. اللي بينك وبين مراتك ده سر، في منتهى الاحترام والوقار والقداسة، لأن ربنا هو اللي عمل المشروع ده على مثال ارتباطه هو بيك، ربنا بيك. الالتصاق معناه أنك أنت بتقدم حياتك للآخر. عندنا حاجة اسمها عقد إملاك في أول الجواز. عقد إملاك ده الناس فاكراه يعني أنا بتملك مراتي كأني بشتري عربية، ده عكس المفهوم خالص. الإملاك مش التملك. إملاك يعني إيه؟ يعني أنا بتعهد أمام الله أن أكون أنا ملكا لها. شوفوا الرقي في المسيحية، هو ده الالتصاق. أنا مش بقول هي تبقى ملكي، ده أنا بقول أنا ملكها. هو ده العهد اللي بيقدمه الجواز، حاجة راقية جدا، لأنه ده عهد مؤبد أبدي. فهنا الإملاك يعني أنا بقدم نفسي، زي ما بقدم نفسي ذبيحة لله بقدم نفسي ملك لشريك حياتي. هو ده الالتصاق. معنى كده لو احتاجني في أي لحظة أنا ملكه، أنا مش بتفضل عليه بالوقت ولا بالكلمة الحلوة، ده حقه، ده أنا ملكه. لكن هو ما يتملكنيش وأنا ما تملكهاش. فاهمين الفكرة؟ يعني مش أنا اللي بدور على حق ملكيتي، ده أنا بدور على حقه هو فيا. فاهمين المعنى؟ أنا مش بدور على حقي أنا في مراتي، دي لغة غير مسيحية، إنما أنا بدور على حقها هي فيا، دي اللغة المسيحية اللي هي لغة الحب. هي محتاجة إيه؟ هي حقها علي إيه؟ ولو قصرت أنا بعتذر، لأنه ده الإملاك. المسيح وهب نفسه لكنيسته، عشان كده قال على مثال المسيح والكنيسة. المسيح وهب نفسه لكنيسته، جيت تجسد وقدم نفسه ذبيحة وقال املكوني أنا ملككم. هل حط لها شروط وقال لازم تعملوا؟ لا، في الحقيقة قدم نفسه ذبيحة وبعد كده قال قصاد ده يا ريت تعملوا كذا وكذا وكذا. فبقى يملك نفسه لكنيسته ويطلب بمنتهى الاتضاع رد الفعل من الكنيسة. الكنيسة طبعا من حبها فعريسها بتملكه على حياته، بتقول له نقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي، أنا عاوز أقدم لك عمري كله زي ما أنت قدمت عمرك كله. يلتصق معناه التقارب الروحي والنفسي والجسدي. للأسف أغلب الشباب جايبينها من التلفزيون الالتصاق يعني الجسدي، لا، الالتصاق الروحي. وهنا ما عرفش إزاي في واحد يفكر يرتبط بإنسانة غير مسيحية. ما هو الالتصاق ده؟ أقدس ما في حياتك بتقدمه لشريك حياتك. طب ده أنت أغلى حاجة عندك علاقتك بربنا، هتتركن دي على الجنب ونشوف حاجات تانية إزاي؟ ده لازم يكون موافقك على نفس الإيمان ونفس المسيرة ونفس الروحانية ونفس الحماس ونفس المشغولية بسكة السماء، وإلا لا يصلح أن يكون شريك. فهنا الحتة الروحية مهمة جدا، تلتصقوا روحيا ببعض، يعني هتصلوا سوا، هتتناولوا سوا، هتنشغلوا بخلاص بعض. هتبقى قلقان على مراتك لما تبعد عن الإنجيل، وهي هتقول لك بقالك مدة ما تناولتش، لأنه التصاق روحي. والالتصاق نفسي، نفسي يعني إيه؟ يعني فهمتها، فهمت احتياجاتها كزوجة، فهمت إنها بتحتاج الكلمة الحلوة، بتحتاج الاحترام، بتحتاج التقدير، بتحتاج التشجيع، بتحتاج الهدية. فأنت التصقت بيها نفسيا لأنك فهمتها نفسيا وعارف تشبعها نفسيا، وهي فهمتك، عرفت يعني إيه مهم قوي إنها تشجعك، وعرفت بتزعل من إيه وبتفرح بإيه. التصاق نفسي هو ده اللي يدي بيت سعيد. خلاص هي كفيلة تسعدك وانت كفيل تسعدها، ده لو في التصاق من النوع اللي قصده ربنا، يلتصق بامرأته. انما ده احنا كنا احكي لكم، كنا نلعب لعبة زمان في المؤتمرات، نطلع كده كذا كابل ونفصل الرجل عن مراته، ونمسك بقى الرجل نسأله اسئلة عن مراته، ونسأل الست عن جوزها، نقول له مثلا جوزك بيحب ايه اكتر حاجة، اكتر لون بيعجبه، مش عارف ايه، وبعدين نتبادل الاجابات، نسمع العجب كأنه متجوز واحدة تاني خالص. وتلاقي الكابل بقاله 20 سنة مثلا 30 سنة. ما هو ده معنى ايه؟ انه احنا كنا بنعملها لعبة نضحك، انما الحقيقة هي حاجة مش متضحكش، لانه ساعات نكتشف ان الزوج مش فاهم مراته خالص بعد 20 سنة، وان الزوجة مش دريانة خالص ايه اللي يسعد جوزها وايه اللي يضايقه. بعد سنين عايشين مع بعض بس هي عيشة يعني، لكن هما مش ملتصقين مش فاهمين، ويطلع كابل بيرفكت الاجابة طلع بالحرف، وهو كل واحد بيتسأل على حدة عن التاني تطلع اجابة ايه ده، فاهمين بعض تمام، ويبان عليهم طبعا ان هما متفاهمين جدا وسعادة، لان هما مش مغششين بعض لكن ملتصقين، هو ده اللي قصده ربنا. فربنا عامل مشروع جميل عشان الناس تسعد وتبقى فرحانة مش مجرد عايش. هنا ينتهي الموضوع بالجنس المقدس. الجنس المقدس جنس مسيحي نقي ختم عليه المسيح بالنعمة وبالبركة، في حالة الحب، في حالة الالتصاق من النوع ده، في حالة الترك الأولاني، يبقى كده بقوا جسد واحد خلاص قدام ربنا ما ينفصلوش عن بعض. وعلى فكرة فيها معنى عميق جدا، ربنا من حبه في الجواز كأنه عاوز يقول لك مش عاوزك تيجي السماء بتغير مراتك، ومش عاوزك تدخلي السماء من غير جوزك، انت واحد عندي مش اتنين، ده أسمى ما في الزواج. ان ربنا بيقول انا عاوزكم في السماء معايا، فما ينفعش واحد فيكم يدخل لوحده، انتوا ما بقيتوش اتنين، انتوا واحد. وعشان كده شريك الحياة الحلو لا يقبل الا انه شريكه يدخل السماء، مهما عمل فيه، مهما عذبه، مهما تعبه، مهما بعد عن ربنا، لانه بيحبه، لان دي مسألة عهد، لانه يترك ويلتصق ويصير الاستاذ جسدا واحدا ليس بعد اثنين. احب اقول حاجة كده قريتها في كتاب لراهب لكاهن روسي ارثوذكسي، قال قعدت افكر اعمل غلاف لكتاب عن الزواج، فكل الناس اقترحت عليا اثنين شباب ماسكين ايدين بعض والطبيعة جميلة حواليهم الخضرة، وناس اقترحت صورة الاكليل والجواز، وقعدت فترة افكر ايه الايقونة اللي حطها على كتاب غلاف للزواج المسيحي. فقال وانا ماشي في مرة في جنينة لقيت اثنين عواجيز قاعدين جنب بعض، راجل ومرات معديين السن القانوني، يعني معديين 100-120، باين عليهم يعني ربنا مديهم حاجات حلوة. وبعدين الاثنين دول قاعدين جنب بعض بس مش باصين لبعض، باصين لقدام، قاعدين في جنين ومسكين ايدين بعض لكن ما بيتكلموش وحتى مش بيبصوا لبعض. وحط الايقونة دي، فطبعا طلبوا تحليل، يعني ايه الايقونة الصامتة دي، يعني ايه الجواز الصامت. قال لا انا اقول لكم انا رأيي ايه، انا قصدت اقول الاثنين دول يمكن متجوزين من 60 سنة، الكلام يمكن خلص والحتة الجسدية هديت خالص، انما فضل العهد، ماسكين ايدين بعض وباصين لقدام لانهم مصرين يدخلوا السماء سوا، ده كل حلمهم دلوقتي. فاهمين المغزى اللي عاوز يقوله؟ ان الحب الوفي المخلص العهد اللي بينهم ما بقاش مرتبط بكتر كلام ولا حتى مرتبط بالجسديات، ده بقى فهم قصد ربنا، احنا عاوزين نبقى مع بعض في السماء مع ربنا الى الابد، ده حلمنا الوحيد. شوفوا العمق، كلام كبير، هو ده المسيحية. الكلام هيخدم على وقت والجسد هيخدم على وقت، كل ده كويس، كل ده مقدس، بس في حاجة ابعد من ده كله، في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون لكن بيحبوا بعض جدا، يعني الجسديات وقفت انما الحب زاد مش قال، الالتصاق زاد مش قل، العشرة بتبقى على أعلى مستوى في السماء، ده اللي قصده ربنا. بعد كده يقول إيه، ويكون الاثنين جسدا واحدا، حتة الوحدة بقى. أغلب الرجالة فاهمين الوحدة إزاي، إن مراته تتلغي ويبقى هو لوحده، يعني هي دخلت جواه واختفت وهو صار الأوحد، زي السيد. طبعا الفكرة دي غلط خالص، ملهاش علاقة ابدا بكتاب ربنا، ربنا يسوع ما قصدش كده. ربنا يسوع يعني قصد يكون الاثنان جسدا واحدا. الوحدة ما بتلغيش التميز. يعني ايه؟ يعني لما بنقول الاب والابن والروح القدس اله واحد، لغينا الابن؟ لا، لغينا الاب ما لغيناهوش، لكن في تميز وفي وحدة. انت ومراتك واحد قصاد ربنا، بس انت ما زلت شخص وهي شخص، وبسبب الحب اللي بينكم بقيت واحد، واحد في الرأي، واحد في القرار، واحد في المشاكل، واحد في الأيام الحلوة وفي الأيام الصعبة. لكن هي بتحترم تميزك وانت بتحترم تميزك، هي بتقدر حريتك وانت بتقدر حريتها. فالوحدة تحتاج إلى التميز، لأن مش واحد اتلغى من الاتنين، ده الاتنين خدوا طاقة أكبر ولقوا نفسهم أكتر بالوحدة. يعني تميزهم وإمكانيتهم بانت أكتر بالحب والوحدة اللي بينهم. ده الجواز المسيحي. فهنا الوحدانية دي، ده سر الروح القدس بيخلي الاتنين واحد عشان يضاعف طاقتهم الحلوة وإيجابياتهم الحلوة. فتلاقي شخصيات بعد الجواز تحسدت جدا. الجواز الصح تلاقي الشخصيتين بقوا أحلى من الأول. ولو جواز بقى مفهوش المبادئ المسيحية، تلاقي الميزات اللي في الراجل راحت والحاجات الحلوة اللي في الست طفت، وبقوا الاتنين مشوهين. ليه؟ لأنه ما كانش صح. بينما لو دخلوا في حب حقيقي ونضج مسيحي، تلاقوا الاتنين بقوا أجمل جدا من الأول، أضافوا على بعض. عيوبهم الاتنين قلت ومزاياهم الاتنين زادت. وهو الحب يعمل كده، الوحدانية تعمل كده. يكون الاثنان جسد واحد. الروح القدس هو اللي بيعمل حكاية الوحدة. الروح القدس دايما شغله يوحد. يعني لما نصلي في القداس يوحدنا ببعض، خلينا نحب بعض، ندوب في بعض. يقول لي كي يكون الجميع جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك كمان. يعني كله يدوب في بعض. فالروح القدس بيحول الجواز من عقد الى عهد. فرق كبير قوي بين الكلمتين دول. جواز بره اسمه عقد، احنا عندنا عهد، الورقة مش مهمة. اللي بيننا اخطر جدا من الورقة. اللي بيننا كوميتمنت، عهد. بالضبط نفس الكلمة اللي استخدمت في العلاقة مع الله. هل الله عقد معانا؟ لا، الله تعهدنا، عمل عهد. عهد قديم، ولما ما بقاش قده جه عهد جديد، الأوفر احلى كتير قوي. هو بقى بيقدم كل حاجة وطالب قليل قوي. رد فعلنا بس نحبه ونمسك فيه على العهد. فالعلاقة بينك وبين مراتك علاقة عهد، لأن الروح القدس تالتنا. عشان كده لما بتحصل مشكلة بين زوجين نقول لهم استنوا، في طرف تالت. يقول لك حاشا، طرف تالت؟ احنا ندخلش حد بينا أبدا. يا مش عارف أقول لك إيه، بس في طرف تالت من الأول أنت متجاهله. هو اللي جوزك مش ربنا، هو ربنا اللي مضى العهد. في امضة وكيل الله على كل عقد. احنا اسمنا وكلاء الله، احنا ماضيين بدل ربنا في العقد. العقد ده مش ممكن يكسر، لان في امضة لازم نجيب صاحبها. صاحبها ربنا، وصاحبها مش مانع انه العقد ده يتكسر، لانه عهد. لانه زي ما تعهد شعبه حتى الدم ولانوش يخلي بينا، هذا المطلوب منك. تتعهد مراتك حتى الدم، دمك طبعا مش دمها، لازم تفهمها غلط. يعني تتعهد انك تفديها. وده اللي بيقوله بقى البولس في سر الاكليل، يقول ان المسيح فدى الكنيسة. الراجل يبقى مسؤول عن مراته لدرجة الفداء، يبقى مسؤول عنها لو طال يفديها زي ما المسيح عمل مع كنيسته. والكنيسة والزوجة تخضع لجوزها بمنتهى الفرح زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح بفرح. هو ده الحب المسيحي المظبوط. آخر كلمة بقى، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ربنا اللي مجمع. أي إنسان يدخل بين الاتنين دول بيدخل في عداوة صريحة مع الله نفسه. ليه؟ لأنه ما جمعه الله. فأي شخص بيدخل عشان يخرب أو يقسم بين الرجل ومراته، خلي بالكم وقع مع ربنا شخصيا، ودي خطيرة. لما يكون طرف ثالث بمعنى ارتباط للأسف زوج أو زوجة بخيانة يعني بشخص غلط، دي جريمة في حق الله قبل ما تبقى في حق الزوجة أو الزوج. أو شخص عنده مشورة شريرة عاوز يخرب الموضوع، حاسب لا تكون بتصطدم مع ربنا شخصيا، لأنه ده اللي جمعه ربنا. فأوعى تستسهل القرار ده، لا يفرق إنسان، حاسب لأنك تكون بتقع مع ربنا، دي مشكلة كبيرة. كمان فكرة ما جمعه الله، الله مسؤول عن العلاقة، لو حصل مشكلة نجري على مين؟ على ربنا. ألف به في الجواز إيه؟ اللي بنكتبه لهم يوم ما تزعلوا مع بعض أو تتخنقوا لأي سبب في الدنيا تصلوا. ليه تصلوا؟ مين المسؤول؟ مين اللي جمعكم؟ ربنا. تجروا على ربنا الأول، 99% تلاقوا المشاكل اتحلت. لو مش شايفين ربنا في الصلاة اجروا على وكيل الله على الكنيسة، لا تقول لحد ولا تدخل حد، لأنه ما جمعه الله ده شغله، ده هو فرحان بالبيت، ده هو صاحب البيت، هو المسؤول، هو اللي اداكوا العيال، هو اللي اداكوا الارتباط. كمان الله موجود في العلاقة، يعني عشان تفضل العلاقة دي مستمرة وحية لازم الاتنين يشتركوا في صلاة، لازم الاتنين يقربوا من ربنا، لازم ربنا يفضل تالتهم طول العمر لأنه هو اللي مجمعهم. فالموضوع مش ماشي انه كل واحد بهواه، لا، بدل جمعهم يفضل موجود في العلاقة الى اخر نفس لانه ما جمعه الله. اخر نقطة، الله قادر على حفظ واستمرار ونمو العلاقة، لان اي علاقة مع ربنا تنمو تجمل تكبر. الجواز يزداد روعة مع الوقت، عكس اللي بيتقال في الشارع وفي السينما يقول لك الجواز مقبرة الحب. ده الحب الشهواني، ده الحب الجزداني، ده الحب الأناني. أيوة الجواز يدخله القبر، إنما الجواز المسيحي هو الأرض الخصبة للحب اللي يكبر فيها الحب. ده الطبيعي، حبك لمراتك بعد 20-30 سنة أكتر من حبك ليلة جوازك. هو ده الارتباط الطبيعي، هو ده الحب الناضج، هو ده اللي قصده ربنا. الحكاية مش مزاج وشهوة وميل داخلي عاطفي، ده الموضوع ارتباط بقى. فمع السنين تلاقي الحب زاد لأن العهد زاد، لأن العلاقة توثقت، لأن فيها تضحيات وفيها تعب وفيها تفاهم وفيها أخذ وعطى، فربنا بيكبر بالعلاقة. أنا عاوز أقولها في الآخر، اللي ينجح في زواجه المسيحي يدخل السماء، لأن اللي هينجح في الزواج المسيحي هيبقى إنسان مسيحي زي ربنا، هيتعلم يحب، هيتعلم يضحي، هيتعلم يسامح، هيتعلم يدي، هيتعلم يهتم، هيتعلم يجي على نفسه، هيتعلم يعتذر، هيتعلم يسهر، هيتعلم يتعب. خلاص كل ده اللي يدخل السم. عشان كده الناس فكرة الرهبنة طريق أقصر للسماء، الحياة جواز طريق أضيق جدا للسماء. لا إلهنا كل مجد وكرم الأبد، أمين.